إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعيش هذه الأيام أيام ذي الحجة وعشر ذي الحجة، وهي أيام مباركات عظيمة الأجر والثواب عند الله جل وعلا، وقد أثنى الله عليها وأقسم بها، وكذلك جاء في نصوص السنة ما يدل على فضلها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر، فأقسم الله جل وعلا فيها. فالليالي العشر كما قال ابن عباس وابن الزبير وغيرهم، قال الليالي العشر هي عشر ذي الحجة الأولى. والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم له شأن وله مقام، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالفجر وأقسم بالشمس وأقسم بالعاديات وأقسم بعدة مخلوقات من مخلوقاته، لكننا نعلم أن لها شأن عظيم وأن لها مقام كريم، فإقسام الله بها يدل على فضلها وشرفها. وأما ابن آدم فليس له أن يقسم أو أن يحلف إلا بالله وحده لا شريك له، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال: لا تحلفوا بالأمانة. وقال: قال ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. فلا يجوز الحلف بغير الله، ومن وقع وسبق لسانه فعليه أن يستغفر الله وأن يأتي بالتوحيد، كما جاء في الحديث الذي في البخاري: من حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله، يأتي بالتوحيد، وفي رواية: وليستغفر الله. لهذا نعلم خطأ الذي يقول: والنبي وحياتك بالأمانة بشرفي بنجاحي وما شابه ذلك، هذا كله شرك لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن الأدلة على فضل هذه العشر أن الله جل وعلا قال فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وغيره: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي لفظ: إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث على فضل هذه العشر. أولا أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فالعمل في هذه الأيام أحب ما يكون إلى الله جل وعلا. فقالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الصحابة يعرفون فضل الجهاد في سبيل الله، وما أعده الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي وجه الله وأخذ ماله معه فاستشهد هو في سبيل الله وأزهقت روحه والمال أنفق كذلك، ماله أنفق أيضا ولم يرجع منه شيء، هذا أفضل. أما لو أنه استشهد ورجع، أما لو أنه استشهد في سبيل الله ورجع المال، فالعمل هذه الأيام أحب إلى الله. لو أنه أنفق ماله في سبيل الله ولكنه نجا هو ولم يستشهد، فالعمل هذه الأيام أفضل. ومما جاء في فضلها أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من عمل من خير يعمله في عشر الأضحى. رواه الدارمي بسند صحيح. ما من عمل أزكى، فاجتمع في هذه العشر أن العمل فيها أزكى الأعمال، أزكى ما يكون العمل في هذه العشر. الأمر الثاني أنها أعظم أجرا من غيرها، العمل فيها أعظم أجرا من العمل في غيرها. فمثلا الصلوات الخمس في هذه العشر أفضل منها مثلا في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي شوال وفي رجب وفي شعبان وغيرها. حتى الفرائض التي يجب الإنسان أن يؤديها أداؤها في هذه الأيام أعظم أجرا منها في سائر الأيام، وقال عنها أعظم أجرا، فهي أعظم أجرا وهي أحب، والعمل فيها أحب إلى الله منه في غيره، وأيضا العمل فيها أزكى من العمل في غيرها. هذه ثلاث فضائل لها. وتنازع العلماء أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة، الأيام العشر الأولى عشر ذي الحجة، أم الليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل العشر الليالي العشر من آخر رمضان لأن فيها ليلة القدر فقال هي أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل هي عشر ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. وتوسط آخرون فرجحوا بين القولين، قالوا لا معارضة بين الفضل الوارد في ذلك، فبالنسبة للأيام أفضل أيام العام هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة هذه الأيام، وأما الليالي فأفضل ليالي العام هي العشر الأواخر من رمضان. ولهذا قال جمع من أهل العلم إن العمل في أيام عشر ذي الحجة أفضل من الليل. فإذا كان عندك ختم للقرآن لو تجعله في النهار، وإن كان ولله الحمد العمل في الليل أو في النهار كله خير عظيم وأجر كبير. ومما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، فأكثر فيها من التهليل والتحميد والتكبير. وهذا يدل على فضل هذا الذكر، هو التحميد والتهليل والتكبير وكذلك التسبيح. ومن هنا تكلم العلماء في المراد بالعمل الصالح، والصواب أن العمل الصالح يشمل كل عبادة اجتمع فيها أمران: أداها صاحبها مخلصا لله بها يبتغي وجه الله، والثاني الشرط الثاني أن يكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الذي قام به شرعه له النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره، فيشمل الأعمال كلها، يشمل الأعمال كلها. فمن العمل الصالح ذكر الله، وهذا أعظمها وأجلها، وذكر الله يشمل كل ذكر لله، فيدخل فيه تلاوة القرآن، ويدخل فيه التكبير، ويدخل فيه التسبيح والتحميد، ويدخل فيه دروس العلم الشرعي، كل ذكر لله جل وعلا فله نصيب في هذه الأيام. ولهذا ينبغي للإنسان أن يضرب بسهم في كل نوع من أنواع الخير، فيكون قارئا للقرآن، مكبرا، مسبحا، حامدا لله جل وعلا، مستغفرا، منيبا، خاشعا، فأكثر من قراءة القرآن. واجتهد، فقد قال أبو عثمان النهدي: كان السلف يعظمون 13، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان. 13 يعظمها السلف، بمعنى أنهم يخصونها بمزيد من العمل والجد والاجتهاد، ومن هذه الأيام العشر. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يجتهد في هذه العشر اجتهادا لا يكاد يدرك فيه، منذ أن تدخل العشر وهو في عمل جاد لا يكاد يبلغ اجتهاده. فهكذا كان السلف الصالح. فأكثر من قراءة القرآن، ولو تيسر لك أن تختم في هذه العشر أكثر من مرة فهو فضل عظيم، لأن القراءة من العمل الصالح، والحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وما من عمل أحب إلى الله ولا أزكى ولا أعظم أجرا من العمل الصالح في هذه الأيام، وقراءة القرآن أعظم العمل الصالح وأعظم الذكر، لأنه تلاوة كلام الله الذي هو صفة الله. ومن ذلك التكبير، والتكبير له عدة صفات وردت عن السلف. فورد عن السلف: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ورد عنهم التكبير 2: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني يجعل التكبير 2. ورد التكبير عنهم 3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ورد عن بعضهم التكبير 3 قبل لا إله إلا الله، وبعدها 2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، حتى لو أن الإنسان كرر التكبير فقط: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كل ذلك حسن، وكل هذا تكبير لله جل وعلا. والتكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق، ومعنى مطلق أنك تكبر في أي وقت من الأوقات في كل وقت مشروع لك التكبير، قبل الإقامة، بعد الإقامة، وأنت في البيت، وأنت في السوق، وأنت راكب بالسيارة، وأنت تمشي على قدميك ذاهبا إلى المسجد، وأنت على طعامك. مطلق، كبر في أي وقت، هذا التكبير المطلق، ويبتدئ من ليلة واحد من ذي الحجة. يعني لما أعلنوا أن غدا أول يوم في شهر ذي الحجة يبدأ التكبير من المغرب إلى، هذا التكبير المطلق، من مغرب الليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى مغيب شمس اليوم 13، يعني 13 يوما من اليوم الأول من أيام ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق إلى مغيب شمس اليوم 13، هذا مطلق. والنوع الثاني تكبير مقيد، ومعنى مقيد أنه مقيد في وقت خاص، فهو مقيد أدبار الصلوات، بعدما تصلي وتسلم من الصلاة تستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تكبر. لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به إذا فرغ من الصلاة الاستغفار، وأمر بذلك أن يستغفر ثلاثا. ومع ذلك نقول الأمر واسع، لو أنه بدأ بالتكبير بعد الصلاة مباشرة لا حرج، ولو أخره بعد الاستغفار فهو أفضل، ولو أخره بعد التهليل أفضل لا بأس به، لو أخره بعد أذكار الصلاة كلها، الأمر فيه سعة، لأن دبر الشيء يطلق على آخره المتصل به، هذا كله دبر الصلاة. ويبدأ وقته من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم 13، التكبير المقيد يبدأ في حق غير الحاج، في حق عموم المسلمين، من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم 13 من أيام ذي الحجة. وأما بالنسبة للحجاج فنص أهل العلم على أنه يبدأ من ظهر يوم النحر، يوم العيد، الحجاج يبدأون بالتكبير المقيد الذي بعد الصلوات من صلاة الظهر يوم عيد النحر. ويلاحظ هنا أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان من يوم عرفة إلى نهاية اليوم 13، وينفرد التكبير المطلق، يتفقان التكبير المطلق والمقيد من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع فيها التكبيران المطلق والمقيد. وأما الثمان الأول من ذي الحجة فهذه ينفرد بها التكبير المطلق، فكبروا الله. والسنة أن يرفع الصوت، يرفع الرجال أصواتهم ويجهرون به، وقد كان كما روى البخاري معلقا كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق أو يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم بتكبيرهما، يخرجون ويكبرون حتى يذكروا الناس والغافل. ولهذا ينبغي أن ترفع صوتك وأن تذكر، تكبر في البيت، عند الأهل، عند الأبناء، في المجلس الذي أنت فيه، في المسجد، في السوق، ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيجهر الرجال. وأما النساء فتكبر بقدر ما تسمع من حولها من غير الأجانب، وأما إذا كانت في حضرة رجال أجانب فإنها تكبر تكبيرا لا تسمعهم ولكنها تكبر. ومن العمل الصالح الصلاة في هذه الأيام، وأعظمها الفرائض، ومنها بقية النوافل، منها سنن الرواتب، والظن بالمسلم أنه محافظ على الرواتب حتى في غير أيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضلها أجرا عظيما ما ينبغي للمسلم أن يفرط فيه، فقال كما في صحيح مسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. تأمل يا أخي، بيت في الجنة وتصلي 12 ركعة فقط، رواه مسلم الصحيح، ورواه الترمذي وزاد، وهي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. لو زدت ركعتين بعد الظهر فصارت صلاتك 4 قبل الظهر و4 بعدها، أفضل وأعظم أجرا، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من صلى قبل الظهر 4، من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. وفي رواية النسائي: لا تمس وجهه النار. وهذا فضل عظيم، هذا من مطالب الساعين المتعبدين لله أن ينجوا من النار وأن لا تمسهم النار. وأيضا من ذلك صلاة الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هو المفصل، وقد ركبك الله وركب بني آدم من 360 مفصل كما جاء في الحديث، إن الله ركب بني آدم من 60 و300 مفصل. فينبغي أن تقدم كل يوم 360 صدقة بعدد مفاصلك تشتري نفسك من ربك. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال الخير، قال: فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين من الضحى قدمت 360 صدقة، فهو فضل عظيم. وأقلها ركعتان، صلاة الضحى أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 وصلى 6 وصلى 8 وصلى 10 وصلى 12، ولهذا لا حد لأكثرها. ولعل الإنسان يراعي حاله ووقته والمقام الذي هو فيه، ما عنده عمل ونشيط يصلي ما كتب له 6 8، وإذا وجد نفسه مشغولا يصلي ركعتين أو يصلي 4، المهم قدم لنفسك واشتري نفسك من ربك. والسنة أن تصلى كل يوم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تصلى كل يوم، ومن ذلك ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وتبعه جمع من أهل العلم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تصلى دائما في كل يوم. واختار هذا القول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو القول الصواب لقوة الأدلة التي فيه، ومن ذلك قول أبي هريرة وقول أبي ذر، كل منهم قال أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. فأرشدهم كل يوم، كل يوم يصلي ركعتين. لكن ابن القيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها دائما، ربما تركها أحيانا. نقول إذا اجتمع عندنا القول والفعل فالقول مقدم، لأن القول تشريع للأمة، وأما الفعل فقد يقتضي الخصوصية، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام وكان يواصل، ونهى أن ينكح الرجل أكثر من أربع نسوة وتزوج أكثر من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل الفاضل لما هو أفضل منه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن السنة إذا تيسر الإنسان أن يصلي صلاة الضحى يصليها كل يوم، وهي في هذه الأيام أفضل منها في سائر أيام السنة. ومن ذلك صلاة الوتر أو قيام الليل. نعم، صلاة الضحى أيها الإخوة وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة من طلوع الشمس يبدأ وقتها، إلى ما قبل أذان الظهر ووقت الزوال بربع ساعة. وأفضل أوقاتها إذا اشتدت الحرارة في حدود الساعة العاشرة إلى الحادي عشر والنصف تقريبا في هذا البلد المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. ومعنى الأوابين جمع أواب، جمع أواب وهو الرجاع إلى الله، فهؤلاء يطول عليهم الوقت من الفجر إلى الظهر فيؤوبون إلى الله ويصلون. فصلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، ومعنى رمضت يعني اشتدت عليه الرمضاء والحرارة، هذا أفضل أوقاتها. ولو صلاها بعد أن جلس في المسجد إلى أن طلعت الشمس، لو صلاها بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح أجزأت عنه، وإن أخرها فهو أفضل. ومن ذلك صلاة الوتر، وهي أفضل صلاة بعد الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال: إن صلاة الليل محظورة مشهودة. وعددها 11 ركعة، وثبت أنه صلى مرة 13. وقال: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. وصلى 5 صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا، وصلى 7، وصلى 9، سرد 9 كلها، سرد 8 ركعات متوالية ما جلس للتشهد، ثم بعد 8 جلس للتشهد، ثم قام ولم يسلم وأتى بالركعة 9، ثم تشهد بعدها ثم سلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فمن الحرمان أن تجد المسلم ما يصلي الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل. تعجز عن ركعة يا عبد الله؟ لا ما تعجز، بس يحتاج عزيمة وإصرار تضعها في بالك، همة تجعلها من بالك ومن همك. ركعة تعجز عنها كم تبقى على الجوال؟ بل أجلكم الله، كم تبقى في دورة المياه خلال 24 ساعة؟ أوقات كثيرة تمر علينا. لو أنك اقتطعت نصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة أو 10 دقائق أو 5 دقائق يحصل لك خير عظيم. وصلاة الليل شأنها عظيم، خاصة إذا صلى في آخر الليل، فهو وقت نزول ذي العزة والجلال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، قال: ينزل ربنا الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ والله إنه يقول ذلك كل ليلة، لأن الذي أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وإن كنا ما نسمع لكن نعتقد ونؤمن ونقر بأن الله ينزل الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل مستغفر فأغفر له؟ أين أنتم يا أصحاب الحاجات؟ أين أنتم يا من عندهم أمور يرجون أن تتحقق، ومنها صلاح قلوبكم وصلاح ذرياتكم وأزواجكم وإخوانكم، ومنها قضاء الديون، ومنها الوظيفة، ومنها الإعانة على العبادة؟ ما أحوجنا إلى الدعاء يا أخوان، كلنا أصحاب حوائج. إذن ها هو الرحمن الرحيم الذي أمرك بالسؤال وقال: ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ها هو يدعوك، اسأل كريم، اسأل جواد. قال سفيان: والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا، لا يمكن يقول ادعوني أستجب لكم وهو لا يريد أن يعطينا. لا، هذا خلف في الوعد، والله لا يخلف الميعاد. فينبغينا أن نجد ونجتهد حتى ولو كنت شابا، يعني قيام الليل لا يتأكد أو لا يشرع إلا في حق الكبير، وما يدريك أنت أنك تعيش طويلا، بل أنت الآن لك حوائج ومسائل وأمور، الجأ إلى الله. لو تعطي ثلث ساعة قبل أذان الفجر خير عظيم، وهذا أفضل أوقاتها الثلث الآخر من الليل، والأفضل السدس لو كان السدس الأخير أيضا، ولو صليت سدس الليل فهو فضل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. حقيقة هذا أعون للإنسان الذي عنده أعمال يحتاج يستريح حتى يذهب العمل نشيطا. قم ثلث الليل واجعل السدس الأخير تنام فيه قبل أذان الفجر، هذا أفضل القيام. والحاصل أنك لو صليت الوتر بعد صلاة العشاء هذا فضل عظيم. قد ثبت أن أبا بكر وأبا هريرة كانا يوتران قبل أن ينامان، قبل أن ينام. ولما قال أبو بكر أنا أوتر قبل أن أنام، قال أخذت بالحزم. قال عمر أنا أوتر آخر الليل، قال أخذت بالعزيمة. لأن الحزم إنسان يخشى أن ينام، وكم يمر على الإنسان ينام يبغى يستيقظ الفجر ولا يستيقظ، وخاصة في البدايات لو الإنسان يعود نفسه صلي أول الليل حتى النفس تطمئن لصلاة الليل وخلاص يصبح عندها مثل السنن الرواتب التزمت بهذا. لو انتقل الإنسان عليه أن يسوس نفسه بما يرى فيه صلاحها، بما يرى فيه صلاحا لها. ومما أذكر به في الصلاة، لو أن الإنسان صلى بعد العشاء أربعا بدلا من ركعتين، وقد ثبت عن ابن مسعود وحذيفة أنهما قالا أربعا بعد العشاء يعدلن بمثلهن ليلة القدر، والحديث حسنه جمع من أهل العلم. وهذا وإن كان موقوفا على الصحابة، إلا أن له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يخبر عن شيء من أمر الآخرة من تلقاء نفسه أبدا. ولهذا الإخبار أن هذه الأربع تعدل مثلها من ليلة القدر هذا لا يعلم إلا عن طريق النقل، فله حكم الرفع. واجتهد في الصلاة أكثر من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فليستقل أحدكم أو ليستكثر. وقال لخادمه لما قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. ثلاثة أمور في سجدة واحدة: درجة ترفع، وحسنة تكتب، وسيئة تكفر. وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني بالصلاة، والله يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعود نفسك على كثرة الصلاة في غير أوقات النهي، أوقات النهي ما يتطوع فيها، وأوقات النهي ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا. الإجمال من طلوع الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم، من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح هذا الوقت الأول، والثاني وقت الزوال قبل أذان الظهر بربع ساعة احتياطا إلى أذان الظهر، ومن العصر حتى تغيب الشمس. هذه أوقات نهي ما يشرع فيها التنفل المطلق إلا ذوات الأسباب، الصلاة التي لها سبب مستثنات، مثل لو أن الإنسان طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر يصلي ركعتين لأن هاتان الركعتان لهما سبب. لو أنه عرض له أمر فاحتاج إلى أن يصلي ركعتي الاستخارة ويفوت الوقت لو أخرها عما بعد العصر إلى المغرب فات الأمر، يصليها لأن هذه ذات سبب. لو دخل المسجد في وقت نهي يقول يصلي ركعتين لأن هذه ذات سبب. لو كسفت الشمس بعد العصر أو خسف القمر بعد الفجر يصلى، هذه كلها ذوات أسباب. وهذا هو القول الراجح أن ذوات الأسباب مستثنات في أوقات النهي. ويدل على هذا أدلة منها حديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي ساعة من ليل أو نهار. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في عام حجة الوداع في مسجد الخيف، فلما سلم وإذا برجلين جالسين فقال: ائتوني بهما، لم يصلي مع الجماعة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال جاء إليه قال: لما لم تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني في عند متاعنا عند خيمتنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكم نافلة. ما وجه الدليل؟ الدليل هذان الرجلان قد صليا صلاة الفجر، فالآن الوقت في حقهما إيش؟ وقت نهي. والنبي أنكر عليهم: لماذا لم تصلوا معنا؟ وقت نهي. ما قالوا، ما قال: لا أنتم معذورون هذا وقت نهي أحسنتم، لا، قال: إذا جئتما وقد صليتما في رحالكما فصليا فإنها تكون لكم نافلة. فأمرهم بتحية المسجد بعد صلاة الفجر، وهذا وقت نهي، فدل على أن ذوات الأسباب مستثنات تصلى أكثر من صلاة النافلة، أكثر منها يا أخي، خاصة هذه الأيام، خاصة إذا كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة فرضها ونفلها، ولا دليل عند من فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة، وهذه نكرة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، والنكرة تفيد العموم. وكذلك المسجد الحرام مكة إذا يسر الله لك أكثر من الصلاة فيها. وأبشركم أن مكة الحرم المكي كله الصلاة مضاعفة فيه بمئة ألف صلاة. ولو كنت في العزيزية، ولو كنت في منى، ولو كنت في المزدلفة، ولو كنت في الزاهر، ولو كنت في الرصيفة، ما دام داخل حدود الحرم فالصلاة مضاعفة. وهذا هو القول الراجح المختار. ويبقى للمسجد الحرام فضل الجماعة وكثرة الجماعة، لكن أيضا ينبغي أن يراعى حال، ترأي حال إخوانك الحجاج إذا يسر الله لك وأديت نسك العمرة مثلا، أترك المجال لغيرك، لا تضيق على إخوانك، صلي في أي مكان والحمد لله، ما دام داخل حدود الحرم فالصلاة في مئة ألف صلاة، ولو صليت في غرفتك في الفندق، صليت النوافل في الفندق أو جلست تطوع في الفندق بمئة ألف صلاة، هذا فضل عظيم لا تفرطوا فيه. حتى قال بعض أهل العلم إن صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة في مكة تعدل صلاة 272 سنة فيما سواها. 272 سنة، من يعيش 272 سنة؟ لكن بإذن الله في يوم واحد تحصل هذا الأجر، لا تفرط يا عبد الله. وهذا هذا هو المؤمن، يغتنم الفرص ويقتنس الفرص. وأكثر من الصلاة فإنها خير موضوع، بل أيضا من السنن التي تكاد تكون مهجورة في شان الصلاة، صلاة النافلة من السنة التي تكاد تكون مهجورة، الصلاة بين الأذان والإقامة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والأذانان ما هما؟ الأذان والإقامة. فبين كل أذان وإقامة صلاة. قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. فلو أن الإنسان انشغل بالصلاة منذ أن يفرغ المؤذن من الأذان قام يصلي إلى أن أقيمت الصلاة فهو مصيب للسنة. لأن هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخوان أكثر من الصلاة في كل وقت، الصلاة خير موضوع، والأفضل في النوافل أن تصلى في البيوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته حظا من صلاته، فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة تتنزل الملائكة وتفر الشياطين ويتعلم الأهل والأولاد. ولاحظ بعض الموفقين طفله الصغير أول ما يبدأ سنة سنتين تجده يقلد أبا يصلي، لأنه رأى أبا يصلي فصار يقلده. هذا تربية، والزوجة والأبناء والبنات يتعلمنا كيفية الصلاة وينظرنا كيف تصلي. الصلاة يا أخوان شأنها مهم النافلة. كثير من الشباب إذا قلت له يا أخي صلي سنة الراتبة قال ما هي واجبة. صحيح ما هي واجبة، لكن أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا كان له نوافل أكملت الفريضة، فإذا أكملت الفريضة قبلت، وإذا قبلت قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل، حتى من عنده صيام وصدقة وبر والدين إذا ردت صلاته رد سائر عمله ما ينظر فيه. صلاة شأنها عظيم، الركن الثاني من أركان الإسلام، فأكثروا منها. صحيح أنه قد يكون الإنسان أحيانا متعب، الحمد لله القيام ليس ركنا إلا في الفريضة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. هذا اللي ما له عذر، أما لو كان معذور متعب مرهق فيه زكام فيه شيء فنرجو الله يكتب له الأجر كاملا ولو صلى جالسا. ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم في هذه العشر المباركات الصيام. لأنه لا يمكن أن يخرج الصيام من العمل الصالح إلا بدليل. النبي ما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها إلا الصيام، ما قال هذا. لكن قالوا عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم 9 ذي الحجة، ما كان يصومها، لكن جاء عن غيرها بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ويجاب عن ما قالته أم المؤمنين عائشة، إما إن عائشة أخبرت عن علمها والنبي كان عنده أكثر، اجتمع عنده في وقت واحد 11 امرأة، لكن مات عن 9 نسوة، فربما أنه منذ أن دخلت العشر ما كان عندها وما كانت تعلم. هذا جواب لبعض أهل العلم، وهي أخبرت عن علمها وهذا فيه نظر. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مشغول بما هو أهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قائد الأمة، قد يشتغل بأمور أهم من الصيام. ثم أيضا إذا اجتمع عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فالقول مقدم على الفعل، لأن الفعل قد يقتضي الخصوصية. فصوموا وأكثروا من صيام هذه الأيام، والأفضل أن تصوم 9 أيام كلها، خاصة يوم عرفة لغير الحاج، لا ينبغي أن يفرط في صيام هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة. يا الله من فضلك، يوم واحد ويكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة. فينبغي الإنسان يعتني بالصيام، أيضا يعتني بالحج والعمرة إذا تيسر له ذلك، هذا من الأعمال الصالحة في هذه العشر. من ذلك أيضا شراء الأضحية في هذه الأيام العشر لأنها أيام مباركات. من ذلك صلة الرحم، وأعظمه بر الوالدين، وصلة الأرحام. لأن قد يقول بعض الناس: من هم الأرحام؟ نقول: قال العلماء الأرحام خمس جهات، هؤلاء أرحامك وأنت أدرى بهم: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. خمس جهات. الأبوة ويقصد به يقصد به أبوك وأمك وآباؤهما الأجداد وإن علوا، من جهة أبيك ومن جهة أمك، جدك وجدتك من جهة أبيك، وجدك وجدتك من جهة أمك وإن علوا، هؤلاء من الأرحام، لأن الأرحام هم القرابة من جهة النسب، من جهة النسب لا من جهة الرضاعة ولا المصاهرة. فلو لك أقارب من الرضاعة ما يدخلون، أن تحسن إليهم شيء جيد، لكن لا يدخلون في الأرحام، ليسوا من أولي الأرحام. الأصهار أبو الزوجة وإخوانها وأمها ليسوا من الأرحام، لكن الإحسان إليهم من البر. والبنوة النوع الثاني، البنوة وهم أبناؤك وبناتك وأبناؤهم وإن نزلوا. والأخوة وهم إخوانك من أبويك أو من أحدهما وأبناؤهم، هؤلاء هم القرابة من جهة الأخوة. والعمومة وهم إخوان أبيك من أبويه، يعني أشقاء، أو من أحدهما وأبناؤهم. والخؤولة وهم إخوان أمك من أبويها أو من أحدهما وأبناؤهم. صل الأرحام، ولا شك أنهم يتفاوتون، فالوالدان ما يكفي الهاتف، لكن البعيد أو اللي ليس عندك في البلد يكفي لو تتصل بالهاتف. جاء في حديث حسنه الألباني في مجموع طرقه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. هذا بفضل الله، الآن جاءتنا خدمة ما هي موجودة عند الأولين. الهاتف ما يكلك شيء، اتصل بالتلفون: كيف حالك يا فلان؟ عساك طيب؟ بشرني عنك، تطمئن عليه. هذا من صلة الرحم. وكذلك الإحسان إلى الجار وزيارة إخوانك المسلمين في الله، كله من الأعمال الصالحة. ومن العمل الصالح الصدقة، وهو أن تخرج شيئا من مالك لوجه الله جل وعلا. وأفضل الصدقة الصدقة على الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة رحم. إذا صدقت على أحد الأقارب لك أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وأعظم من ذلك الصدقة على المجاهر لك بالعداوة من الأقارب. أحيانا بعض الأقارب يكون عدو لك لدود، يتسلط عليك كأن ما بالدنيا إلا أنت، إن أصابك خير غمه، وإن أصابك شر فرح به، وإن استطاع يمنع عنك الخير منعه. الصدقة على هذا أفضل من الصدقة على غيره. والدليل ما جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. على ذي الرحم الكاشح، ما معنى الكاشح؟ يعني المجاهر لك بالعداوة. هكذا بعض الأقارب مجاهر لك بالعداوة، الصدق عليه أفضل من غيره. لماذا؟ لأنها تطفئ غيظه وغضبه وتصلح ما بينك وبينه. وهذا الدليل أنك تقدم أمر الله على ما في نفسك. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق عليه أفضل، تغلب نفسك وتصدق عليه. وإلا أغلب الناس يقول من أجل إيش تصدق عليه؟ من زين فعله معي؟ نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تصدقوا على المسلمين عموما، وتحروا، تحروا جيرانكم، تحروا في الحارة التي أنتم فيها، لأن من الفقراء يا أخوان من يكون ممن لا يسألون الناس إلحافا. إذا ما تبحث عنه أنت وتتحرى عنه لا يمد يده للسؤال ولا يخبر. ولو كان الإنسان أيضا تصدق في المنصات التي جعلتها الدولة مثل الإحسان فهو خير عظيم، لكن الأقارب ومن حولك أولى بتحريهم. لكن لا شك أن الصدقة عن طريق هذه المنصات أيسر وأهون، وأنت مضطجع على السرير تتبرع بخمسة ريال، عشر ريال، مئة ريال، ما تريد، ما يحتاج تذهب تمشي. لكن ولو إذا تيسر لك أقارب، الحمد لله كل شيء الآن متيسر، تحول له عن طريق الجوال أيضا. تحروا، تحروا من حولكم، وما أكثر الفقراء، والله ما أكثرهم، احتاج إلى أن نتحراهم. وتصدق، حاول تتصدق كل يوم، لأن الصدقة شأنها عظيم عند الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحدة شقها شقين، كل شقا وأعطي الفقير شقا، يقيك الله به من نار جهنم. الله أكبر، اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، يوم يجمع الناس ويحشرون بين يدي الله جل وعلا في صعيد واحد، والشمس دانية منهم قدر ميل، والعرق منهم على قدر أعمالهم، أهل الصدقات في ظل صدقتهم ذلك اليوم. قدم لنفسك اليوم ولو شيئا يسيرا، لو أخرجت كل يوم ريال ترى خير عظيم. بعض الناس يقول إما تصدق بكثير ولا ما تسوى، ريال ما يسوى، خمسة وعشرة، من قال لك؟ سمعت من حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، الريال كم في تمرة؟ حبات عدة. فاطرقوا هذا الباب وأبشروا، الجزاء من جنس العمل. الصدقات وصنائع المعروف تقي من ميتة السوء، وأنفق ينفق عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأعمال الصالحة الإصلاح بين المتخاصمين والتصالح مع من خاصمته. بعض المسلمين الآن قد هجر أخاه من مدة طويلة، والشيطان ينفخ في هذا وينفخ في هذا، ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه من أجل أمور الدنيا فوق 3 ليال. نعم، إذا كان الهجر من أجل الدين ما له مدة محددة. النبي هجر بعض الصحابة الذين خلفوا 53 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. لكن نقصد الهجر من أجل الدنيا، أحيانا يمكن يختلفون من أجل المجلس في الدرس، يأتي هذا يزحمه الآخر، أبعد عني، هذا مكاني هذا مكاني، فيتهاجر. بعد ذلك يلتقي، يراه في طرف الحلقة هنا، يذهب من الجهة الأخرى ما يسلم عليه. هذه مصيبة يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وجاء في الحديث، بالنسبة للأسئلة إن تمكننا من عرضها الآن، وإلا يكون إن شاء الله بعد الدرس الذي بعد صلاة العشاء، لأنه هذا اليوم سيكون، سنتوقف بعد هذا اليوم عن الدروس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. أقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وجاء في بعض طرق الحديث فإذا سلم أحدهم 3 ولم يجبه الآخر فقد باء بالإثم، بري الأول وباء بالإثم الآخر. الحمد لله، إذا لقيته قل السلام عليكم، ولو ما رد عليك لا تغضب، سلم ثانية ثالثة، نجوت منها من إثم القطيعة هذه، لأنكم لو متما وأنتم متصارمان ما دخلتم النار، ما دخلتم الجنة جميعا، كما جاء في الحديث. ثم الشيطان لا يكبر الأمر في نفسك، الشيطان يأتيك يقول يا أخي أنت تذل نفسك لهذا، أنت تهين نفسك له، قال طق راسه بجدار. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الرجال، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. قل نعم أنا أسلم عليه لله، هذا هو الشديد. لأن يا أخوان ترى مصيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. يقال للمتشاحنين أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا، أعمالك ما ترفع موقوفة. يمكنك اجتهدت في هذه 10 المباركات، ولكنك مهاجر فلان من أجل أمر من أمور الدنيا، مسكين أنت عملك موقوف وعمله موقوف إذا ما أنهيتم ما بينكما. لا تسعون في إيقاف أعمالكم، يأتي الشيطان يرى أنك قوي شخصية عند الناس، هذا رجل قوي لسنتين 5 سنوات ما سلم على هذا، أي قوة هذه؟ هذا ضعف خور، هذا طاعة للشيطان وليس طاعة للرحمن. يا اخوان انتبهوا لهذا الباب واصلحوا. يا اخي اذا رايتم علمت فلان وفلان بين شيء اسعوا بالصلح بينهم، ترى فضل الصلح بين الناس امر عظيم، حسنوا بينهم، بل انه حتى الكذب يجوز في الاصلاح بين الناس لاجل الاصلاح. تاتي تقول ترى فلان يحبك ومتغير الرايه، ولكن يخشى انك انت ما تسلم عليه او انك ما تمد يدك له، ويسعى ويقرب بينهم حتى لو يكذب ما يخالف، المهم أن فيه صلح، صلاح بين الناس. ونكتفي بهذا القدر، نستمع إذا كان فيه شيء.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يوجد دعاء بعد الإقامة؟
بعد الإقامة السنة أن تقول بعد الإقامة مثل ما تقول بعد الأذان، أن تقول أن تردد مع الإمام مع المؤذن مثل، وإذا انتهى تقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والوظيفة الدعاء. لماذا؟ قالوا لأن الإقامة أذان، والنبي قال بين كل أذانين صلاة، فدل على أن الإقامة أذان، فالسنة أن تقول مثل ما تقول مع في الأذان، وليس هناك دعاء خاص بعد الإقامة غير الدعاء الذي يقال بعد الأذان. وأيضا من السنة إذا انتهى المؤذن أن تبدأ بالصلاة، تقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حكم الصيام يوم السبت لو كان نافلة وصحة حديث النهي فيه.
الحديث في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف لا يصح، ولكن حتى مع القول بأنه حسن إذا صام يوما قبله ويوما معه يوما قبله ويوما بعده معه فلا حرج، كما في البخاري من حديث جويرية أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال صمت بالأمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، لو قالت نعم سأصوم السبت قال أتمي. وصيام يوم السبت الحديث الوارد يحمل على أنه من يتقصده دون غيره، أما إذا وافق يوم صوم أحدكم، واحد صام البيض ووافقت يوم السبت، صام أيام العشر من ذي الحجة ووافقت يوم السبت، لا حرج في هذا. وأهل العلم تكلموا على هذا الحديث كلاما طويلا سواء في متنه أو في سنده. نعم
صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل إذا فاتت الصلاة المفروضة ولم يصلي مع الإمام وصلى مع جماعة أخرى هل يكتب له الأجر مثل صلاته مع الإمام؟
إن شاء الله يصح إقامة جماعة ثانية، لكن لا يقام جماعتان في وقت واحد، ولا يتعمد إقامة جماعتين في المسجد، لكن لو أنهم كما يحصل الآن يأتون المسجد النبوي تأخر في الطريق بالزحام ويأتي وقد صلى الناس فتقام جماعة يصلون لا بأس لا حرج، هذه هي السنة، من يتصدق على هذا؟ هذا حديث عام، فإذا كان جائز في النافلة في الفريضة من باب أولى لأنها أهم وأعظم، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يفرط ويتأخر ويتكاسل، يحرص ويبادر على الجماعة الأولى، ولكن لو كان معذورا وجاء وصلى ثانية فنرجو الله عز وجل أن يكتب له الثواب والأجر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول إذا لم أصلي الأربع ركعات قبل صلاة الظهر لأي ظرف مثل النوم هل يمكنني أن أصلي الأربع ركعات بعد صلاة الظهر؟
الجمهور يرون قضاء النوافل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل قضاها ما بين الفجر ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى قبل أذان الظهر صلاها وزاد عليها ركعة، والحديث رواه مسلم في الصحيح، فالنبي كان يقضي قيام الليل وهو نافلة، فالجمهور قاسوا غيره عليه فقال لو تأخر جاء بالسيارة وصابه الزحام ما استطاع يصلي أربعا قبل الظهر يصليها بعدها. نعم
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول قبل صلاة العصر هل هناك ركعتان؟
نعم ورد في عند الترمذي بسند صحيح قال عنه الترمذي حسن صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذا فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك بالرحمة صلي أربعا، ويدخل في الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. نعم
صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل هل صيام الاثنين والخميس سنة؟
نعم صيام الاثنين والخميس سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فهو سنة وفضلها عظيم وفيها تعرض الأعمال على الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، والله أعلم.